هذا هو الدرس التاسع والأربعون في سلسلة دروس العقيدة الإسلامية. وقد تكلمنا في الدرس الماضي عن كل من سؤال الملكين وعذاب القبر ونعيمه في سلسلة الأمور الغيبية التي أخبر عنها ربنا سبحانه وتعالى، ووصل إلينا هذا الخبر بالطريق اليقيني المتواتر. فعرفنا أن الميت لا بد أن يسأل بعد موته، وذكرنا تفصيل ذلك، ولا بد أن يعقب هذا السؤال أحد أمرين: إما أن يتعرض الميت للنعيم أو أن يتعرض للعذاب. وانظروا إلى التعبير يتعرض، ولم نقل ينعم أو يعذب، فالباري سبحانه وتعالى يري الإنسان الذي ختم له بالحسنى مقعديه من الجنة ومن النار، ويقول له الملك: انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة، ويرى مستقره في النعيم الذي أعده الله سبحانه وتعالى له بعد أن يعود مرة أخرى إلى الحياة الآخرة. فهذا الذي يراه أمامه يجعل الله له منه نعيما كبيرا جدا. وكذلك الآخر الذي ختم له بالشقاء يريه أيضا الملك مكانيه في الجنة والنار، ويقول له: انظر إلى مكانك في الجنة، قد أبدلك الله به مكانا في النار. فهو لا يزال يرى مقره الذي تجمعت فيه أفانين العذاب، فيجعل الله سبحانه وتعالى له من هذا الذي يراه أمامه عذابا واصبا إلى أن يقوم الناس جميعا لرب العالمين. وعرفنا أيضا في الدرس الماضي أن الأدلة التي اعتمدنا عليها في اليقين بسؤال الملكين وفي اليقين بنعيم الميت أو عذابه، هذه الأدلة جاءت مطلقة، لم تتحدث عن اشتراك الروح مع الجسد، ولم تتحدث عن العكس أيضا، وإنما جاءت النصوص مطلقة. ولذلك فموضوع أن يكون النعيم لكل من الجسد والروح أو للروح فقط محل اجتهاد، ولكن جماهير العلماء، جماهير علماء المسلمين، اتفقوا على أن السؤال وأن النعيم والعذاب يكون لكل من الروح والجسد. وقد أفضنا في بيان ذلك ونبهنا إلى أن الإنسان في حياته الدنيا يتكون من جسد وروح، وهو أيضا في حياته البرزخية يتكون من جسد وروح، ولكنه في هذه الحياة الدنيا تكون روحه تابعة لجسده أو محبوسة لحساب جسده، أما بعد الموت فينعكس الأمر، يكون الجسد هو التابع للروح، أي تنطلق الروح من محبسها وتشرق وتغرب وتجوب الآفاق إن ختم لها بالحسنى، وإلا فهي في سجين، أي في سجن أشد من سجنها إذ كانت في الحياة الدنيا. فهذه الروح تنطلق إذا ختمت لها بالحسنى في الآفاق كلها، لكن تظل أشعة هذه الروح وأسرارها متصلة بالجسد. وهذا شيء شرحناه وأوضحناه، فلا نعود إلى التفصيل الذي ذكرناه في درسين لا في درس واحد. إذن الآن انتهينا من الحديث عن نعيم القبر وعن عذاب القبر وعن سؤال الملكة. وربما سأل بعض الناس الموت وتساءل ما هي فتنة الموت، ولعل هذا السؤال من أغرب من أغرب ما يمكن أن طرح، أن أتصور أنه يطرح من إنسان مسلم. ألم تعلم بعد أخطار الموت وأهوال الموت وأن الإنسان لن يمر في حياته بفتنة أي ابتلاء أخطر عليه من الموت؟ وهل أنت بحاجة إلى أن تعلم ما هي فتنة الموت؟ وكأن الموت عبارة عن اجتياز بوابة تحيط بها الأزهار والرياحين، فهو يسأل طيب أين الفتنة في هذا؟ ألا تعلم أن الإنسان عندما يمتد على فراش الموت وتبدأ السكرات في كيانه ينسى كل شيء؟ فكيف يمكن أن يختم له بالحسنى وقد نسي كل شيء؟ ومطلوب من الإنسان في هذه الساعة أن يكون ذاكرا وأن يكون متنبها إلى عبوديته وإلى إيمانه وإلى إسلامه. ولذلك يسن لأهل الميت أن يلقنوه الشهادة عندما يرونه طريح سكرات الموت. وأعتقد أن هذا من البداهيات الذي ينبغي، يعني التي ما ينبغي أن تفوت على إنسان. الإنسان عند سكرات الموت كل أفكاره الموجودة في عقله الظاهر تتطاير، ولا يبقى إلا ما كان متجمعا في عقله الباطن. فإذا كان الإسلام فقط مركوز في عقله الظاهر وعقله الباطن يعانق شهوات أهواء أرقام مالية حسابات ونحو ذلك، فمعنى ذلك أن هذا الإنسان ختم له بالشقاء ومات وقد عري عن إسلامه ودينه. أما إن كان هذا الإنسان دائما يتأمل في مصيره، دائما يتأمل في ربه، دائما يذكر الله عز وجل ويضع أموره الدنيوية على السطح من حياته الفكرية، فهذا الإنسان عندما يقع في سكرات الموت تتطاير هذه الأمور السطحية، أي تجاراته، دنياه، أهواؤه، ويظل يردد ذكر الله سبحانه وتعالى. فأليس من العجيب بعد هذا أن يسألني إنسان ما هي فتنة الموت وهل الموت فتنة؟ ننتقل بعد هذا إلى مسألة تتعلق بالموت وسؤال الملكين ونعيم أو عذاب الموت أو عذاب القبر، موضوع التناسخ أو مسألة التناسخ. مسألة التناسخ هذه الكلمة تعني تصورا كان موجودا لدى قدماء اليونانيين، ولعل قدماء اليونانيين ورثوه من الفراعنة. هذا التصور حلقة في سلسلة الأساطير التي عرفتها طائفة من الشعوب في التاريخ القديم، وفي مقدمتها قدماء اليونان وقدماء الفراعنة أيضا. ما هو هذا التناسق الذي كانوا يتصورونه؟ كانوا يتصورون أن الأرواح أقل من الأجساد، الأجساد تتكاثر دائما بالولادة والتزاوج، أما الأرواح فهي محصورة معدودة منذ أن خلق الله المكونات. الأرواح أقل بكثير من الأجساد، هكذا يتصور. إذن كيف يمكن أن يكون لكل جسد روحه، لابد أن يشترك أكثر من جسد مع روح واحدة، أي لابد أن تشترك مئات الأجساد مع روح واحدة، نظرا إلى أن الأجساد كثيرة تتزايد بشكل يعني يكاد يكون هندسي، وأما الأرواح فمحصورة منذ أن خلق الله هذه المكونات. إذن لابد أن تشترك عدة أجساد مع روح واحدة. وكيف يكون ذلك؟ يكون هذا بأن تنتقل الروح التي فارقت جسدا ما عند الموت، تنتقل لتتنزل إلى جسد ثان، تبقى هذه الروح في الجسد الثاني إلى أمد. فإذا حان موت هذا الجسد الثاني، أي انفكاك الروح عن الجسد، انتقلت هذه الروح إلى جسد ثالث ثم رابع ثم خامس ثم سادس وهكذا. هذا هو المعني بكلمة التناسب، وهو شيء كان يتصوره قدماء اليونان، ولعلهم ورثوه كما قلت لكم من الفراعنة. فسؤال الآن، أولا على ما استندوا في هذا التصور هؤلاء الناس؟ ما هو مستندهم العلمي؟ لأن الأرواح أقل بكثير من الأجساد، ومن ثم من أين علموا أن الروح الواحدة تتنقل في طائفة من الأجساد؟ هذه الأمور ليست خاضعة للتجربة والمشاهدة، هي أمور غيبية، والمنهج العلمي لاعتناق القضايا الغيبية بشكل علمي أن نتلقى هذه الأمور الغيبية خبرا واردا عن الصادق المصدوق عبر أو خلال سند ارتقى إلى درجة التواتر. هذا لم يصل إلينا قط، لم يأتنا من الصادق المصدوق جل جلاله أن الأرواح أقل أو أكثر من الأجساد. هذه النسبة لم يحدثنا الله عنها، ولم يحدثنا أيضا أن الروح الواحدة تتنقل من جسد إلى جسد إلى جسد وهكذا، لم يخبرنا الله عز وجل عن شيء من هذا قط. وإذا فليس هنالك دليل علمي يمكن أن يعتمد عليه الباحث في هذه المسألة الغيبية التي لا تخضع للتجربة والمشاهدة قط. إذا على ما استند قدماء اليونانيين؟ قدماء اليونانيين كانوا كما تعلمون ربما خياليين جدا، بل كانوا أسطوريين، وحضارة اليونان معروفة بالزخم الأسطوري الذي فيها، ولعلكم تلاحظون مظاهر هذه الحضارة الأسطورية من خلال الآلهة الكثيرة التي تفنن اليونانيون في ابتداعها واختراعها ونحت تماثيل لها، فإله للجمال وإله للشر وإله للخير وإله للصيف وإله للشتاء وإله للحب وإلى آخر ما هنالك. وما أكثر الآلهة في أذهان هؤلاء اليونانيين، ولا يكلف اليونانيين يعني لا يكلفهم اختراع الإله أكثر من أن يتخيلوا ثم أن يبدعوا هذا الخيال عن طريق نحت، عن طريق تمثال ينحتونه، وإذا بالإله قد وجد. فالواقع أن هذا التصور، تصور تناسق الأرواح، حلقة في سلسلة هذه التصورات الأسطورية. هذا إلى جانب أن قدماء الفراعنة بل الفراعنة كانت لديهم تصورات من هذا القبيل أيضا. وفي الأهرامات وفي دخائل الأهرامات وفي غرفها الخفية يرى الداخل إليها أطعمة أقوات حتى الخبز أشياء كثيرة يراها، كانوا يجمعونها هناك لتصورهم أنهم إذا ماتوا فإن أرواحهم تسري إلى أجساد أخرى وتعود مرة ثانية، فينبغي أن يجدوا هذه الأقوات مهيئة أمامها. هذا التصور موجود عند الفراعنة وورثه قدماء اليونان. ثم إن اليونانيين الذين جاءوا من بعد، يعني مثل عصر جستنيان وقبله بقليل أو بعده، هذه التصورات أزاحوها عن أفكارهم ولم يعودوا يعتقدون بها. المهم أن نعود إلى ما نحن بصدده. لو قيل لنا ما الدليل من كتاب الله جل جلاله على أن تصور التناسخ باطل، لو قيل لنا هذا ما الجواب؟ هل عرفنا أيها الإخوة أن سؤال الملكين حق؟ وهل عرفنا الدليل على ذلك وحفظناه في الأسبوع الماضي؟ أعتقد أننا جميعا على ذكر مما قلناه، ولم ننس بعد الشيء والأدلة التي ذكرناها. ذكرنا أدلة على هذا من كتاب الله، وأدلة كثيرة من متواتر الحديث النبوي الشريف، وأظنكم تذكرون أيضا الدليل من كتاب الله على أن الإنسان بعد الموت يتعرض إما لنعيم أو لعقاب، وعرضنا أدلة ذلك من كتاب الله سبحانه وتعالى، وذكرنا طائفة من الآيات التي ينص فيها بيان الله عز وجل على أن الإنسان عند الموت يتعرض للعذاب. وأذكركم مثلا بقول الله عز وجل: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. متى يعني؟ في حياة البرزخ. ويوم تقوم الساعة، هذا شيء آخر، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذه الأدلة التي ذكرناها على أن الإنسان لا بد أن يسأل بعد الموت، ثم لا بد أن يتعرض لنعيم دائم أو أن يتعرض لعذاب دائم، لا يستقيم تصوره إلا إذا كانت روح هذا الإنسان حبيسة لحسابه ومقترنة لا تزال به، وإلا فكيف يتم السؤال وكيف يتم العذاب أو النعيم؟ كيف يتم ذلك إذا كانت الروح بعد الموت تنفك عن هذا الإنسان لتندلق أو لتتسرب إلى جسم آخر؟ فكيف يسبق إذن قول الله عز وجل: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا؟ نعم، كيف يعرض؟ كيف يتحقق ذلك؟ كيف يمكن أن نتصور معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الكثيرة التي استعرضنا طائفة منها، أن الإنسان إذا مات وانصرف عنه أهله وإنهم لا يسمع قرع نعالهم، يأتيه ملكان فيقعدانه ويسألانه عن هذا الذي بعث فيهم؟ إذا كانت الروح قد انفصلت عنه وسرت أو انسكبت في جسم إنسان آخر، فمن هو الذي سيسأل هذا السؤال إذا؟ من هو الذي سيسأل هذا السؤال؟ الجواب واضح، هذا كله بالإضافة إلى النص القاطع الصريح، وهو قول الله سبحانه وتعالى: كل نفس بما كسبت رهينة. أي كل روح مرتهنة مقترنة بما قد كسبته في دار الدنيا بواسطة الجسد الذي كانت محبوسة فيه. فلا يمكن أن تنفك الروح عن صاحبها أبدا، لا في حياة ولا في موت، لكنها في حياتنا الدنيوية محبوسة، وفي حياتنا البرزخية منفصلة متصلة كالشمس كما تكلمنا. الشمس في جرمها منفصلة لكنها في أشعتها متصلة بالأراض، متصلة بالأشخاص، متصلة بالنباتات إلى آخره. كذلكم الروح، وما يكن من أمر، ولعل هذا الموضوع لا نستطيع أن نستوعبه بالتفصيل لأنه أمر غيبي، لكن يكفي في ذلك قول الله سبحانه وتعالى: كل نفس بما كسبت رهينة. والنفس هنا بمعنى الروح، أي كل روح مرتهنة، يعني مقترنة مرتبطة بما قد كسبته في دار الدنيا بواسطة الجسد. إذن فهذه الروح مقترنة بالجسد كي تتنعم إن استحقت النعيم، وكي تتعذب إن استحقت العذاب. فهل بعد كلام الله سبحانه وتعالى هذا من إشكال في هذا الموضوع؟ وقد تسمع من بعض العوام أو بعض البسطاء من الناس مثلا من يقول إنه يخيل إليه أنه كان قبل أن يولد في بلدة كذا، وأنه كان قبل ولادته يعيش حياة أخرى، وربما ذكر لك أشياء وأخيلة لا يمكن أن تدخل في موازين العقل. هذه الأخيلة أيها الإخوة ليست مقياس منطق ولا تشكل ميزان بحث علمي أبدا. أنا بوسعي أن أغمض العين وأنصرف بالخيال إلى أشياء أبعد من هذا، لكنه خيال، والخيال لا حدود له، والوهم لا حدود له. ونحن لا نتكلم عن أخيلة لشعراء ولا عن أوهام أسطورية لأناس يتوهمون، ولكننا نتكلم عن أمور علمية، نتكلم عن قضايا لا يمكن أن نعتنقها إلا طبق موازين العلم حسب منهجه. إن كانت أمورا مادية فعن طريق اللمس التجربة والمشاهدة، وإن كانت أمورا غائبة عنا فعن طريق الخبر الصادق المنبثق من مصدر سبق أن آمنا بوجوده وآمنا بصدقه، ولا بد أن يكون السند أيضا بيننا وبينه متمثلا في خبر متواتر قطعي يستحيل أن يجتمع أقطابه جميعا على الكذب. هذا هو الجواب عن هذا الموضوع. وبعد ذلك ينبغي أن نعلم أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما أيسر أن يخيل إلي الشيطان أشياء غير موجودة، وما أيسر أن يدخل الشيطان إلى روعي أنني كنت قبل ولادتي في أقصى الغرب الأمريكي، وأنني كنت أعيش هناك، وأنني كنت أنطق بغير هذه اللغة. ممكن إذا استسلمت ممكن الشيطان يصور لهذا الأمر، لكن على الإنسان أن لا يستسلم لا للأوهام ولا للأخيلة ولا لوساوس الشياطين، وعليه أن يحصن نفسه بالعلم. هنا ننتهي من الحديث عن الأمور التي تتعلق بالموت من الغيبيات، وبعد هذا ندخل فيما يتعلق بأشراط الساعة، أي علامات الساعة، علامات قرب قيام الساعة. ونحن نعني بالساعة، بكلمة الساعة، والساعة اسم من أسماء يوم القيامة تنزل في كتاب الله عز وجل، مصطلح قرآني ليوم القيامة. ساعة سنتكلم الآن عن العلامات التي إذا ظهرت دل ذلك على قرب قيام الساعة، وهذا يعني أن قيام الساعة بحد ذاته لا نستطيع أن نعلم ميقاته، لا نحن ولا الرسل ولا الأنبياء ولا المقربون، لا فيما مضى ولا الآن ولا فيما هو آت. أخفى الله عز وجل ميقات قيام الساعة عن عباده جميعا، أي عباده الملائكة وعباده البشر، هذا قرار الله سبحانه وتعالى. ولعلكم جميعا تذكرون هذا القرار المكرر في كتاب الله سبحانه وتعالى، من ذلك قوله عز وجل: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، مرساها يعني متى ستقع هذه الساعة، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. يسألونك كأنك حفي عنها، يعني كأنك خبير به، قل إنما علمها عند الله، مرة أخرى، ولكن أكثر الناس لا يعلم. انظروا إلى هذا التأكيد. أيضا يكرر البيان الإلهي وهذه الحقيقة في قوله عز وجل: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. ويقول أيضا: يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهى، إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحى. إذن ميقات الساعة أي في أي تاريخ سيتناثر هذا النظام الكوني كله ويتبدد وتنتهي الحياة، لا يعلم هذا الميقات أحد إلا الله. أقول هذا وأذكركم بهذا الأمر البدهي حتى لا يتلاعب بعقل أي منا إنسان مدجل باسم العلم، ممخرق باسم المنطق، أو ربما باسم الدين، كما حاول ذلك ذات يوم ذلك الإنسان الذي جعل من نفسه إنسانا متدينا خادما لكتاب الله عز وجل، ثم خطى خطوة أخرى فجعل من نفسه وليا من أولياء الله عز وجل، ثم خطى خطوة أخرى فجعل من نفسه نبيا وكان يعيش في أمريكا. ذلكم هو الذي أخذ يتحدث كلما جاب أفقا من آفاق العالم وكلما سافر من مكان إلى مكان، ذاك الذي أخذ يتحدث عما يسماه الإعجاز العددي في القرآن، الإعجاز العددي في القرآن. ولم يعلم الناس إلا أخيرا أن الرجل بهائي وأن الرجل ملحد وزنديق وأنه مكلف بواسطة طاقات مادية ومعنوية وضعت تحت سلطته وسلطانه، مكلف بأن يشوش على الناس حقائق دينهم الإسلامي العظيم. فكان يرحل وكان يلقي محاضراته بادئ في بدء يتكلم عن إعجاز لم يكتشفه أحد من الناس، هو الإعجاز العددي في القرآن. فلما استسلم له طائفة من الناس أن هذا الإنسان فعلا يكشف عن إعجاز غريب في القرآن، هو الإعجاز العددي مستعين بالكمبيوتر وبالعقل الآلي ونحو ذلك، خطى الخطوة الثانية فأعلن أنه بواسطة الإعجاز العددي استطاع أن يعلم أن الساعة ستقوم وأن الدنيا ستنتهي وأن الحياة ستزول بعد 445 أو مقدار شيء من هذا، نعم حدد ميقاتا معينا لقيام الساعة. وعندئذ تنبه أولئك الذين كان إسلامهم عن وعي وعن دراسة. ولذلك نركز دائما لكل إخوتنا الذين يحبون أن يحصنوا أنفسهم ضد كيد الكائدين أن يجعلوا حصنهم متمثلا في دراسة وعي للإسلام، وإذا بهم محصنين لا يستطيع لا شيطان من شياطين الإنس ولا الجن أن يقتنصهم. أما هؤلاء الواعون فتذكروا هذه الآية، كيف يتسنى لإنسان في هذا العصر أن يعلم متى تقوم الساعة في حين أن الملائكة لا يعلمون ذلك، وأن محمدا عليه الصلاة والسلام سئل فقال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، فكشف ذلك عن دجل هذا الإنسان. نعم. وأذكر أنني كنت في المؤتمر الذي أعلن فيه هذا الدجل، وقال إنه قد استطاع أن يصل عن طريق الإعجاز العددي والحسابي الذي سهر عليه ليالي طويلة أن يوم القيامة سيكون بعد 400 وكذا من السنوات. فقام من قال له وماذا تصنع بقول الله عز وجل ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، قل إنما العلم عند الله. فقال هذا الإنسان، والإنسان إذا سقط وكشف سخفه اضطرب وارتج عقله فلم يعد يستطيع أن يتحرك تحرك الأصولية الذي كان يخفي نفسه من ورائه. قال هذه الآيات إنما تعني الكافرين، أي أن الكافرين هم الذين لا يستطيعون أن يعلموا متى تقوم الساعة، أما المؤمنون يمكن. فقال قائل في المؤتمر، قال طيب يوجد في هذا المؤتمر الآن عدد كبير من غير المسلمين، والآن أنت أخبرت أن الساعة ستقوم بعد 400 وكذا من السنوات، فقد علم غير المسلمين أيضا الأمر، وكشف الرجل، وفي اليوم الثاني فر وترك المؤتمر في الظلام. أقول لكم هذا حتى تعلموا أيها الإخوة كم يصنع أعداء هذا الدين وكم يسهرون الليالي للكيد، إلى درجة أنهم ينزلون إلى حضيض دنيء من الخرافة. هذا كلام خرافي، ينزلون إلى حضيض من الدجل. ولا تستبعدوا أن تدفع أمريكا الأموال الطائلة في سبيل هذا، ولا تستغربوا أن تدفع أي دولة أجنبية أموال طائلة لهذا الإنسان في سبيل أن يخطو بضع خطوات في تشكيك فئة ولو فئة من المسلمين في أمر هذا الدين العظيم. نعم. لكن تصوروا أن هذا الإنسان لو فرضنا قال اليوم مثل هذا الكلام، وكان المسلمون قد وعوا إسلامهم ثقافة ودراية عن طريق الدراسة لا عن طريق الانتماء التقليدي، هل يمكن لأمريكا وأمثال أمريكا وأموال أمريكا والأموال التي وراءها أن تزعزع يقينا إسلاميا في فكر إنسان مسلم إسلام وعي؟ لا يمكن، لا يمكن هذا بشكل من الأشكال، بل هذا سيزداد رسوخا. الآن هذه التجربة زادتنا رسوخا في الواقع. نعم، منذ ذلك الوقت نعم خمد اسم هذا الإنسان وانطفأ نجمه ولم يعد يستطيع أن يظهر نفسه في مكان عام قط لأنه كشف. إذن هذا المعنى ينبغي أن نعلمه. وأذكر أن إنسانا سألني قال طيب ألا يتعارض هذا مع قول الله عز وجل إن الساعة آتية أكاد أخفيها؟ أكاد، وكاد فعل من أفعال المقاربة. قلنا ونقول ونكرر أيها الإخوة إن كاد في اللغة العربية تأتي بمعنى المقاربة وتأتي بمعنى الإرادة، تقول كدت أفعل كذا أو أكاد أفعل كذا، أي أريد أن أفعل كذا. وعلى ذلك قول الشاعر، وهذا مشهور في اللغة العربية في القاموس معروف، كادت وكدت وإنها لإرادة لو عاد من عهد الصبا ما قد مضى. كادت يعني أرادت أن تواصلني، وأردت أيضا أن أواصلها، لكن إنها لإرادة يعني إرادة مفيدة لو عاد من عهد الصبا ما قد مضى. إذا كاد هنا بمعنى أراد، أكاد أخفيها أي أريد إخفاءها، قررت إخفاءها فلن يطلع على ميقاتها أحد لتجزى كل نفس بما تسعى. ولكن يوم القيامة أو دون يوم القيامة أشراط، دون يوم القيامة علامات، إذا ظهرت دل ذلك على أن الساعة أصبحت وشيكة. وشيكة الواقع أن بعثة سيدنا رسول الله من علامات الساعة، من علاماتها الصغرى. لكن قد يقول قائل كيف هذا وقد مر على بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من 14 قرنا؟ نعم، مضى على بعثة رسول الله أكثر من 14 قرنا، ومع ذلك فبعثته دليل على قرب قيام الساعة. فإذا قلت كيف هذا، القرب والبعد مقياسهما أن تعلم عمر الزمن الماضي قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لاحظوا ما أريد أن أقول، لكي تعلم أن مثلا بقاء 16 قرنا أو أكثر بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، هل هي مدة طويلة أم قصيرة؟ متى تعلم أنها مدة قصيرة أو طويلة؟ إذا قست هذا الزمن الباقي بعمر الدهر قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسول الله يقول بعثت أنا والساعة كهتين، أي انظر إلى تقاطر هذه الإصبع عن هذه الإصبع، فأنا متقاطر عن قيام الساعة كتقاطر هذه الإصبع السبابة عن الوسطى، هكذا يقول الرسول. طيب هذا المقدار ما ينبغي أن تلاحظ قربه أو بعده إلا على ضوء طول الإصبع كلها. فالسنتيم الواحد على ضوء طول الإصبع شيء بسيط، لكن الواقع نعم لو كان طول الإصبع أقل من هذا يكون السنتي الواحد ليس شيئا قليلا بس هو شيء كثير. وهكذا فنحن ما ينبغي أن نتبين أعداد السنوات أنها كثيرة أو قليلة إلا إذا قسناها بعمر الزمن الذي ولى قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيا كان الأمر فهنا نقول علامات الساعة قسمان، علامات صغرى وعلامات كبرى. والمقصود بالعلامات الصغرى تلك العلامات التي وردت بأحاديث نبوية صحيحة لكنها لم تصل إلى درجة التواتر القطعي، بقيت آحادا يعني بقيت ظنية، ولذلك فهي علامات لكنها علامات صغرى، أي أن المسلم يسعه أن لا يعرفها بوسعه أن لا يحفظها، ولا يحدث ذلك في إيمانه قط، بل يمكن أن يسأله سائل هل هذه من علامات الساعة يقول لا أدري ولا يحدث ذلك من إيمانه. لكن العلامات الكبرى التي سنتكلم عنها لا بد أن يعرفها كل مؤمن. نستعرض الآن بسرعة طائفة من العلامات الصغرى. ما هي من العلامات الصغرى؟ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر حديث عمر الصحيح الذي يقول فيه أنه بينما كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ دخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر
لا يرى عليه أثر السفر، حديث جبريل في آخره يقول: ثم سأله قال: متى الساعة؟ يعني جبريل، هم لا يعلمون أنه جبريل، ولكن بعد أن مضى ذكر رسول الله أنه جبريل. قال: متى الساعة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فما أشراطها أو ما علاماتها؟ قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن تجد الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. هاتان علامتان من العلامات قرب قيام الساعة، لكن الصورة أن تلد الأمة ربتها، أي أن يشيع العقوق بين الآباء وأمهاتهم، لا سيما البنات، بحيث تلد المرأة ابنتها وبعد قليل تصبح البنت الصغيرة سيدة المنزل والأم الرقيقة المستعبدة، أي من شدة عقوق البنت. والعلامة الثانية أن تجد الحفاة العراء رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، قد انقلبت بهم الحال وأصبح هؤلاء الذين لم يكن يتوقع منهم أن يكونوا هكذا إذا بهم اليوم يتنافسون في البنيان ويتطاولون في البنيان. من علامات قرب قيام الساعة الصغرى قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا تقوم الساعة حتى تعود أرض الجزيرة العربية مروجا وأنهارا. ولعلكم تعلمون أن أرض الجزيرة العربية كانت فيما مضى قاحلة لا يتراءى فيها عرق أخضر، ولكنك تنظر اليوم سواء إلى الحجاز أو إلى نجد أو إلى ما بينهما، فتجد أكثر هذه المناطق تحولت إلى أرض تتفجر منها الأنهار وتخضر بالثمار والنباتات. كانت إلى فترة قريبة نعم رزقها يأتيها رغدا من الأماكن المحيطة بها، أما اليوم فالجزيرة العربية هي التي تصدر الأرزاق إلى الأماكن الأخرى. هذا أيضا من كلام رسول الله: لا تقوم الساعة حتى تعود أرض الجزيرة العربية مروجا وأنهارا. من أشراط الساعة قوله عليه الصلاة والسلام فيما يرويه الإمام أحمد وابن حبان بسند صحيح عن أنس رضي الله عنه: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بالمساجد، أي حتى يتباهى الناس بأشكال المساجد وزخرفها ومظاهرها. من أشراط الساعة قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي وفيما رواه الإمام أحمد وغيرهما من حديث عبد الله بن مسعود: لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس لكع ابن لكع، يعني حتى يكون أسعد الناس بالدنيا أناس لا شأن لهم ولا قيمة لهم. من أشراط الساعة الصغرى قوله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أمتي لم أرهما قط، نساء كافيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، ورجال يحملون سياطا كأذناب البقر يضربون بها الناس، أولئك لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها، وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا عام. والحديث يرويه الإمام مسلم ويرويه الإمام أحمد أيضا. وهنالك أحاديث كثيرة أيها الإخوة يوضح فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أشراط الساعة الصغرى، منها أيضا: لا تقوم الساعة حتى تظهر نار في الجزيرة العربية تضيء لها أعناق الإبل في الشام. هذا الحديث صحيح وهذا مما وقع. وجرى ورآه أهل ذلك العصر. وقد وصف ذلك الإمام ابن كثير في كتابه التاريخ في البداية والنهاية فقال: نعم، تفجرت نار عظيمة عظيمة في مكان كذا من الجزيرة العربية، وبقيت مقدار 45 ليلة فيما أذكر، وكان شعاعها وضياؤها يسري إلى أطراف الشام، وكانت ترى أعناق الإبل في الليل فعلا على ضوء تلك النيران، وبقيت هذه. طبعا يمكن يكون هذا بركان تفجر. نعم، التفسير العلمي ما أيسر، هو شيء لا إشكال فيه. المهم أن هذا أيضا من العلامات الصغرى. هل يشترط لصحة إسلام الإنسان أن يعي هذه العلامات الصغرى ويجمعها في ذهنه ويؤمن بهذا؟ ذلك لأنها لم تشتهر ولم ترد بنصوص متواترة قاطعة بحيث يعرفها القاصي والداني، وبحيث يدركها كل إنسان، كظهور عيسى، كالدجال، هذه من أشراط الساعة الكبرى. ولذلك فيسع الإنسان أن لا يعلم شيئا من هذا، بل يمكن أن يسمع شيئا من هذا ويقول: والله لا أعلم، أو لا أدري، أو لا أتأكد من هذا الموضوع، ولا يضره ذلك في صدق إيمانه أو صحة إسلامه قط. إذا ننتقل بعد هذا إلى العلامات الكبرى. العلامات الكبرى علامات محدودة معدودة، وسنتحدث عنها طبقا للتسلسل التاريخي. يعني أول هذه العلامات ظهورا وأدلتها، العلامة الثانية ثم أدلتها، وهكذا. ونقف عند هذا الحد الآن، والحمد لله رب العالمين.